الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح معارفك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا هو الدرس 72 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله الظاهر المدني في إسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب التشهد في الآخرة. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا الأعمش عن شقيق سلمة قال: قال عبد الله رضي الله عنه: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب الدعاء قبل السلام. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. وعن الزهري قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن الأعمش قال: حدثني شقيق عن عبد الله قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء، أو قال: بين السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. الباب الأول في هذا الدرس: باب التشهد في الآخرة. والمراد بقوله في الآخرة، يعني في التشهد الأخير. نعم، وكما تلحظون أن الحديث الذي أورده البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس فيه أن هذا التشهد في التشهد الأخير، وإنما فيه أنه في التشهد مطلقا. فلما قال البخاري باب التشهد في الأخير، مع أن هذا التشهد يقال في التشهد كذلك الأول؟ نعم، إنما نظر البخاري إلى رواية أخرى وهي التي قرأتها في آخر الدرس، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن ذكر ألفاظ التشهد، قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وهذا متى يكون؟ يكون في التشهد الأخير. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى نظر إلى هذه الرواية فقال باب التشهد في الآخرة. وهنالك روايات أخرى قد وردت في هذا الشأن، منها ما أخرجه الإمام أحمد 1437 والنسائي 2238 من حديث ابن مسعود هذا بلفظ آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. فهذا نص على أن هذا التشهد يكون في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، فذكره وقال في آخره: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل. نعم، وهناك رواية أخرى تؤكد أن هذا التشهد في الأول وفي الأخير، وفيها وهو عند الإمام أحمد كذلك من حديث عبد الله بن مسعود، قال ابن مسعود: فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة، في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى التحيات لله إلى آخره. قال: ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم. إذن هذه روايات تبين أن التشهد أولا هو في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، ثانيا أن البخاري اختار قول التشهد في الآخرة لأن في بعض طرق الحديث قال: ثم يدعو يتخير من الدعاء أعجبه إليه. تعالوا بنا إلى نص الحديث. يقول عبد الله بن مسعود: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. هنا لفظة لم يذكرها البخاري وهي هامة، لأنها من هذا الطريق أشار إليها في الرواية اللي بعدها، يعني هنا اختصار والحديث بتمامه: قلنا السلام على الله من عباده، ثم يقولون السلام على جبريل وميكائيل وفلان وفلان، كما رأيتم في الحديث الذي كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل إلى آخره. فإذا هنا لفظ قلنا السلام على الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقال: إن الله هو السلام. يعني كيف نقول السلام على الله والله هو السلام؟ وما معنى الله هو السلام؟ الله هو السلام معناه القدوس المبرأ من الآفات والنقائص كلها، وذلك واجب له سبحانه وتعالى. فإذا أنت تدعو تقول السلام على الله، الله تعالى هو المدعو لا يدعى له بذلك، فالله تعالى هو القدوس المبرأ عن النقائص والآفات، ومنه تطلب السلامة لعباده سبحانه وتعالى، منه تطلب السلامة، لا نقول السلام على الله. نعم، منه تطلب السلامة لعباده، لأن جميع خلقه وجميع عباده يطلبون منه أن يسلمهم من المهالك والآفات والنقائص. لذلك قال إن الله هو السلام، نعم، فلا تقولوا السلام على الله. بعض المفسرين قال إن الله هو السلام، تفسير آخر، الأول السلام بمعنى القدوس. التفسير الثاني وهو قاله الخطابي قال المراد إن الله ذو السلام، يعني هو صاحب السلام، منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى، فهو ذو السلام يعني السالم من كل آفة وعيد. وأما حظ العبد من ذلك، العبد يطلب من الله أن يسلمه من الآفات لأن الله هو ذو السلام سبحانه وتعالى. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليهم وقال إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل إلى آخره. ماذا يدل قول ابن مسعود كنا نقول كذا ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ على ما يدل؟ يدل على أمرين. أما الأمر الأول هو أن كلام الجاهل في الصلاة لا يطيل صلاته، فهم قالوا هذا الكلام وليس بصحيح لأن الله هو السلام، نعم، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا تلك الصلوات. وهذا طبعا ثابت في أحاديث أخرى، منها حديث معاوية ابن الحكم السلمي حين عطس رجل من القوم فقال له يرحمك الله إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة، مما دل على أن كلام الجاهل لا يبطل الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن هذا الكلام ولم يأمرهم بإعادة الصلاة. الشيء الثاني وهو شيء جميل ورائع، والإنسان يعني إذا تفكر فيه يجد لذة أو متعة في صلاته، وهو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم رأوا قبل أن يعلموا لفظ التشهد لفظ التحيات، رأوا بأنهم حين يؤدي الواحد منهم صلاته وأراد أن ينصرف لا ينصرف حتى يحيي الله تعالى وخواص عباده، ثم بعد ذلك يسلم وينصرف، لأن المصلي وهو في صلاته يناجي ربه سبحانه وتعالى، لذلك لا ينصرف حتى يختم مناجاته هذه بتحية تليق بالله سبحانه وتعالى، ثم يحيي خواص خلقه، ثم يدعو لنفسه، ثم يسلم على الحاضرين معه، ثم ينصرف. فهذا أقرهم عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأنهم لا يخرجون من الصلاة حتى يحيون الله تعالى ويحيون خواص خلقه، نعم، ولكن علمهم في ذلك ما يصح من الألفاظ، لأن أو ما يصح حقيقة ليس من الألفاظ، يعني من الألفاظ وهو يوافق الحقيقة. فإذا هذا أمر عظيم، أنك حين تناجي الله لا تنصرف حتى تحييه سبحانه وتعالى، ثم تحيي خواص خلقه، ثم تدعو لنفسك، ثم تسلم على الحاضرين معك، ثم بعد ذلك تنصرف من الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام علمهم قال قولوا التحيات لله. ما معنى التحيات لله؟ التحيات جمع التحية، وفسرت التحية بالملك، يعني الملك لله، وفسرت كذلك بالبقاء والدوام، يعني البقاء لله، وقيل السلامة لله، يعني كما قلنا السلامة من الآفات ثابت لله تعالى وواجب له لذاته سبحانه وتعالى. وقيل التحية بمعنى العظمة، يعني العظمة لله سبحانه وتعالى. وقيل إنها تجمع هذا كله وما كان في معناه، لذلك لم تقل التحية لله، وإنما علمنا النبي أن نقول التحيات لله. فإذا كل أنواع التعظيم هو لله، سواء كان من الملك أو البقاء أو العظمة أو السلامة، وكل ما في هذا المعنى هو يستحقه الله وحده. التحيات لله. نعم، ابن قتيبة قال إنما قيل التحيات بالجمع ولم يقل التحية لله، لأنه كان لكل واحد من ملوكهم تحية تخصه يحيى بها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لكل ملك تحية فالتحيات كلها لله ويستحقها الله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك تأتي بمعنى جميع أنواع التعظيم لله. فإذا أرأيتم إلى هذه التحية لله، تحيي الله بأن تثبت له جميع أنواع التعظيم. التحيات لله. والصلوات، ما معنى الصلوات؟ الصلوات قيل الدعاء، لأن الصلاة لغة بمعنى الدعاء، وقيل الصلوات بمعنى الرحمة، أولئك عليهم صلوات. الرحمة بمعنى أن الرحمة الذي يتفضل بها هو الله سبحانه وتعالى، يتفضل بها على من شاء من عباده، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. وقيل المراد بالصلوات الصلوات الخمس، فهذه الصلوات لمن؟ لله. وبذلك يكون ختام الصلاة بهذه الكلمة كاستفتاحها، فقال المصلي في بداية الصلاة إن صلاتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين في بداية الصلاة، وختم الصلاة وقال والصلوات، يعني لله. نعم، وقيل المراد بالصلوات العبادات جميعها، وفي الحقيقة هذه الكلمة تحتمل كل هذه المعاني. إذا عرفنا التحيات لله والصلوات والطيبات. ما الطيبات؟ الطيبات صفة لموصوف. ما هي؟ ما هو هذا الموصوف المحذوف؟ قيل الموصوف المحذوف هو كلمة الكلمات، الكلمات الطيبات، كما في قوله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب. فالمعنى أن ما كان من الكلام الطيب فإنه لله، يثنى به عليه سبحانه وتعالى ويمجد به، يعني يمجد الله ويثنى به بالكلمة عليه بالكلمات الطيبات. وقيل معنى آخر الطيبات يعني الأعمال الطيبات، فالمحذوف كلمة الأعمال. إذن الموصوف إما الكلمات الطيبات أو الأعمال الطيبات، وهي الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة هي الأعمال الطيبة، وبالأعمال الصالحة يتعبد الله ويتقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحات، يعني الأعمال الطيبات. فكل عمل صالح هو عمل طيب. إذن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. هذا الذي أقرهم أو علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وجعله بدل قولهم السلام على الله. أما الذي كانوا يقولونه وأقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك. هنا ما معنى السلام عليك؟ نحن نفسر هذا لكي يعي أو يتدبر المصلي ما يقول أثناء صلاته. المعنى الأول، السلام اسم من أسماء الله تعالى، وورد في القرآن الكريم السلام المؤمن المهيمن إلى آخره. ومعنى السلام على النبي يعني اسم الله عليه، كأنك تبركه، تبرك من تقول له اسم الله عليك، تبركه بذكر اسم الله تعالى عليه. نعم، هذا المعنى الأول. أما المعنى الثاني، السلام على النبي يعني سلم الله عليك تسليما وسلاما، ومن سلم الله عليه فقد سلم من الآفات كلها. من سلم الله عليه سلم من الآفات كلها، لذلك جاءت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. النبي عليه الصلاة والسلام هنا كما ترون أقرهم أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء بخصوصه. لما؟ أن يسلموا عليه خاصة، لأنه صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأفضلهم، وحقه على الأمة أوجب من حق سائر الخلق، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي هداهم وأرشدهم. نعم، على يديه كانت هدايتهم وسعادتهم في الدنيا وفي الآخرة، فحقه صلى الله عليه وسلم عليهم حق عظيم وأعظم وأوجب من حق سائر الخلق، لذا خصه النبي عليه الصلاة والسلام بالسلام عليه، السلام عليك أيها النبي. طيب الآن ونحن نقول جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، السلام عليك، هنا نلاحظ أن السلام فيه الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، السلام عليك. قال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري: فإن قيل كيف شرع هذا اللفظ عليك وهو خطاب بشر مع كونه منهيا عنه في الصلاة، يعني أنت في الصلاة لا يجوز أن تقول أو لا يصح أن تقول رحمك الله يا زيد أو غفر الله لك، تقول غفر الله له بالغيبة. فهنا يقول الحافظ ابن حجر: كيف شرع هذا الخطاب، نعم، مع كونه منهيا عنه في الصلاة؟ فالجواب عن ذلك أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أن قيل السلام عليك أيها النبي. ثم قال الحافظ ابن حجر، وهذه مسألة كذلك ينبغي أن نقف عندها، يقول الحافظ: وقد ورد في بعض طرق الحديث ما يقتضي المغايرة بين زمانه صلى الله عليه وسلم، يعني الزمان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم موجودا فيقال بلفظ الخطاب، وما بعد زمانه صلى الله عليه وسلم فيقال بلفظ الغيبة. أين ورد هذا؟ ورد في حديث رواه البخاري كذلك في مسلم برقم 6265، اكتبوا عندكم هذا الرقم لترجعوا إليه في كتاب الاستئذان، وهو حديث ابن مسعود نفسه، وهو طريق أخرى للحديث. يقول الإمام، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد. يعني ابن مسعود كفه بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى إيناس النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه ورحمته بطالب العلم. نعم، هو يعلم ابن مسعود هذا الحديث وكفه بين كفيه صلى الله تعالى عليه وسلم. كيف يكون حالة تحفز ابن مسعود في تلك اللحظات؟ في أعلى درجات اليقظة، وفي ذروة الانتباه، وفي ذروة الإصغاء للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على الترفق بطالب العلم وعلى الإقبال عليه إلى آخره. هذا أمر عظيم جدا، فوائد نذكرها فيما بعد إن شاء الله. فيقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني سورة من القرآن. بالمناسبة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم التشهد كالسورة من القرآن، وهذا ورد من حديث ابن عباس كذلك، مما يدل على أهميته وتعين ألفاظه. تمام؟ طيب نتابع. يقول ابن مسعود: فعلمني، ذكر الحديث نقول التحيات لله والصلوات والطيبات إلى أن قال وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال ابن مسعود وهو بين ظهرانينا، يعني والرسول صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا. يقول ابن مسعود فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بهذا اللفظ عند أبي عوانة وأبي نعيم والبيهقي وغيرهم من طريق طبع شيخ البخاري، يقولون فلما قبض قلنا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. نقل الحافظ ابن حجر عن السبتي وهو الفقيه الشافعي المعروف، يقول السبتي إن صح هذا عن الصحابة، يعني فلما قبض قلنا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، إن صح هذا دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب، فيقال السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فأجاب الحافظ ابن حجر وقال قد صح بلا ريب، وقد وجدت له متابعا قويا. قال عبد الرزاق يعني في مصنفه أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة طبعا لما قال كان الصحابة يعني بعضهم أو جزء منهم، لا يعني أن الجميع، نعم. ولذلك بعض الصحابة قال أنا أقوله كما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، أقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فإذا هناك من بقي على هذا اللفظ، وهناك من قال السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وقف عند لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى حق ولا شك في ذلك. طيب السؤال الآن، عرفنا الخطاب وما يتعلق به، السلام عليك أيها النبي، لما قال أيها النبي ولم يقل أيها الرسول، مع أن وصف الرسالة أعم وأوسع، صحيح؟ قالوا الجواب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يصف بهذين الوصفين النبوة والرسالة، لأن وصف الرسالة ورد في آخر التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولو كان كلمة ورسوله تقتضي النبوة ضمنا، لكن أراد التصريح بهما لأن التصريح بهما أبلغ في المعنى، فقال السلام عليك أيها النبي، ثم قال في آخر التشهد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب لما قدم النبوة على الرسالة السلام عليك أيها النبي ثم قال ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لم يقل السلام عليك أيها الرسول أشهد أن محمدا عبده ونبيه. شوفوا الدقائق اللي عم يبحثوها العلماء، قالوا رتبها كما ورد في الواقع، فالنبي أول ما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا يقتضي نبوته، ثم نزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، وهذا يقتضي رسالته، فرتبت كما كانت في الواقع. نتابع السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. رحمة الله هنا بمعنى إحسانه وإحسانه لك، وبركاته ما معنى وبركاته؟ يعني الزيادة من كل خير. فهنا أنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلام، أن يسلم الله عليه، أو تباركه باسم الله عليه، وتدعو له أن يزيد الله إحسانه وأن يزيد الله تعالى البركات عليه والزيادة من كل خير. وهو كقول الله سبحانه وتعالى أو كقول الملائكة لإبراهيم، كما ورد في سورة هود: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قال ابن رجب الحافظ ابن رجب في كتابه العظيم النفيس كتاب فتح الباري، وكما قلت لكم الحافظ ابن رجب سبق الحافظ ابن حجر في كتابه في تسمية كتابه فتح الباري، والظاهر أن الحافظ ابن حجر أخذ هذا الاسم من ابن رجب، لكن ابن رجب لم يعني يعش ليشرح كل الكتاب، إنما شرح إلى كتاب الجنائز ثم مات رحمه الله تعالى، فكتابه فتح الباري فقط إلى كتاب الجنائز. نعم، قال: يستدل بذلك على جواز الدعاء بالرحمة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنك قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، وفي هذه المسألة اختلاف، طبعا تأتي في مكانها إن شاء الله تعالى. ثم تتابع: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ما المراد بعلينا؟ السلام علينا، حين تقول السلام علينا ماذا تريد بقولك هذا؟ يعني المصلي لما يقول السلام علينا يقصد نفسه ومن حضره من الملائكة والمؤمنين، لم تقل السلام علي، وإنما قلت السلام علينا، يعني هذا أن الضمير يعود على المصلي نفسه ومن حضره من الملائكة ومن المصلين. ثم قال: وعلى عباد الله الصالحين. إلى ما يشير هذا؟ إلى ما يشير هذا التقديم علينا ثم قال وعلى عباد الله الصالحين؟ إلى ما يشير؟ يشير إلى أنه إذا من أراد أن يدعو لغيره يبدأ بنفسه، لذا قالوا هذا مستند من استحب لمن يدعو لغيره أن يبدأ بنفسه. وقد روى الترمذي في سننه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا وارد في القرآن الكريم، دعاء نوح عليه السلام ماذا قال؟ ربي اغفر لي ولوالدي إلى آخره. وسيدنا إبراهيم كذلك قال ربي اغفر لي ولوالدي. فدعاء الأنبياء كما ورد في القرآن بدأوا بأنفسهم ثم بعد ذلك دعوا لغيرهم. ثم تقول السلام علينا، إذا تعني نفسك ومن حضر معك من الملائكة والمصلين. وعلى عباد الله الصالحين، من يراد بعباد الله الصالحين؟ النبي شرح ذلك، شرح ذلك، انتبهوا ماذا قال النبي، قال: فإنكم إذا قلتموها وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وهذا من جوامع الكلم، جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لأنك لا تستطيع أن تحصر أسماء الصالحين ما بين السماء والأرض، حصرهم لا يمكن. لذلك قلت كلمة أو علمك النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة تجمعهم جميعا، لكن انتبهوا ماذا قال: وعلى عباد الله. هل قال وعلى عباد الله مطلقا؟ لا، ماذا قال؟ وعلى عباد الله الصالحين. إذا من تصيب هذه الدعوة؟ كل عبد صالح، فمن لم يكن صالحا فاتته دعوة المصلين، وكل من كان صالحا دعا له جميع مصلي الأرض. أليست هذه نعمة كبرى؟ كل من كان صالحا أصابته دعوة كل مسلم في الأرض. والصالح، ما تعريف الصالح؟ من هو الصالح؟ هو القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده، هذا باختصار كما ذكره الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر، هو القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده، هو الرجل الصالح. نعم. طيب، السبكي استفاد فائدة جميلة من هذا الدعاء، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال كلمة، قال إن في الصلاة حقا لعباد الله الصالحين مع حق الله، فحق عباد الله الصالحين أن تدعو لهم، فما أنت تدعو الله سبحانه وتعالى وتمجده وتعظمه بقولك التحيات لله، ثم قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فمن تركها، يعني من لم يقل السلام علينا أو لم يقل السلام على عباد الله الصالحين، يقول السكي كلمة جميلة، من تركها أخل بحق جميع المؤمنين، من مضى منهم ومن يأتي إلى يوم القيامة. لأن هذه الكلمة كلمة عامة، لما قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، عباد الله الصالحين تشمل كل المؤمنين، من هو موجود في عصرك ومن هو خارج عصرك. طيب ألا ترون أن هذه الكلمة قد ربطتك بعباد الله الصالحين جميعا، وشعرت أنك ضمن منظومة عظيمة وضمن كوكبة رائعة في هذه الدنيا أنت واحد منها؟ ألا شعرت بانتمائك إلى عباد الله الصالحين؟ ألا شعرت بأنه يربط بينك وبينهم رابط عظيم؟ ألا شعرت أنك لو كنت تصلي وحدك في البيت أن بينك وبين عباد الله في الدنيا وفي الوجود بينك وبينهم صلة وتواصل؟ فهذا التواصل بينك وبين عباد الله الصالحين كان من خلال هذه الكلمة التي علمناها النبي صلى الله عليه وسلم، فما أعظم هذه الكلمة، وهذا يجب أن تستشعره حين تقول هذه الكلمة، فتشعر بهذه الصلة المتينة وبهذا التواصل الرائع بينك وبين جميع مؤمني الأرض وبين جميع صالحي الأرض، لا في زمنك فقط وإنما في زمنك وفي الزمن الذي مضى وفي الزمن الذي سيأتي إلى يوم القيامة، لأن هذه الكلمة تشمل الأزمنة كلها. فما أعظم كلمة النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يتابع، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبعا هذه الكلمة فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، نقول هي جملة معترضة، جملة معترضة أثناء ألفاظ التشهد، وتتمت ألفاظ التشهد بعد قولك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فبماذا أمرهم أن يختموا هذه الألفاظ وهذا التعظيم؟ أمرهم أن يختموه بأشرف الكلام، وهو الشهادة لله بالوحد بالإلهية، أشهد أن لا إله إلا الله، وبالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأمرين، ما هما؟ العبودية والرسالة. أما العبودية فهي أشرف المقامات وأفضلها، ولذلك لما كانت أشرف مقامات الخلق الله تعالى سمى نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن بهذا المقام، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى، حتى قال ذلك في مقام الدعوة إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فلما كان هذا المقام مقاما من أشرف مقامات الخلق نص عليه في التشهد، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثنى بهذا الاصطفاء العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رسولا وكان خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. ولشرف كلمتي الشهادة، مين بتتابع؟ ولشرف كلمتي الشهادة سمي هذا الدعاء في الجلسة الأخيرة أو الوسط، سمي التشهد، التشهد، فنسب كله إلى كلمتي الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبعا من حديث ابن عباس سأذكر ذلك بعد قليل، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لكن في حديث ابن مسعود الذي عد أصح ألفاظ التشهد فيه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نص على العبودية وعلى الرسالة. هنالك روايات عند ابن أبي شيبة مثلا وعند الدارقطني فيها زيادة وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه الزيادة كما قلت وردت عند مصنف ابن أبي شيبة من طريق أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه، وبينهما انقطاع، لذلك قال الحافظ ابن حجر وسنده ضعيف. وكذلك وردت عند الدارقطني من حديث ابن عمر وسنده ضعيف كذلك، لكن جاءت من طريق عند أبي داود في سنن أبي داود برقم 971، قال الحافظ ابن حجر من وجه صحيح عن ابن عمر في التشهد، قال يعني ابن عمر يقول ألفاظ التشهد، يعلمنا ألفاظ التشهد، فلما قال ابن عمر ووصل إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله، قال ابن عمر زدت فيها وحده لا شريك له. فقال الحافظ ابن حجر وهذا ظاهره الوقف، يعني هو موقوف على ابن عمر رضي الله عنه، فالصواب أنه موقوف على ابن عمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من زيادة ابن عمر رضي الله تعالى عنه. طبعا قلت لكم سمي التشهد تشهدا لختمه بالشهادتين لشرفهما وعظمهما. الآن التشهد عدة صحابة روى التشهد، فالبخاري لم يروي إلا تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، ما روى لا حديث ابن عباس ولا حديث أبي موسى الأشعري ولا حديث ابن عمر ولا غيرهم. حديث ابن عباس رواه مسلم في صحيحه، ولفظه التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. وحديث أبي موسى الأشعري عند مسلم رقم 404، حديث ابن عباس 403، لفظه لفظ حديث أبي موسى التحيات الطيبات الصلوات لله، يعني حديث ابن عباس ألفاظه أكثر، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. طيب هنا بدأ العلماء يرجحوا أن يا ترى أيهما أفضل، حديث ابن مسعود أم حديث ابن عباس؟ أكثر الفقهاء أخذوا حديث ابن مسعود. طيب ما الذي رجح حديث ابن مسعود عندهم؟ قال الذي رجح حديث ابن مسعود البزار نفسه وهو المحدث الكبير، سئل البزار عن أصح حديث في التشهد، فقال لهم هو عندي حديث ابن مسعود وقد روي من 29 طريقا، يعني أكثر من 20 طريق، وسرد أكثرها. ثم قال ابن البزار لا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أنا أسانيد ولا أشهر رجالا حديث ابن مسعود. الحافظ ابن حجر وهو شافعي، الحافظ ابن حجر شافعي معلوم لديكم، قال لا اختلاف بين أهل الحديث في ذلك، يعني أهل الحديث بيقولوا أنه أصح ألفاظ التشهد أو أحاديث التشهد حديث ابن مسعود. وممن جزم بذلك البغوي، يعني البغوي هو شافعي كذلك، معروف الإمام البغوي صاحب كتاب شرح السنة، قال من رجحانه أنه متفق عليه، يعني رواه البخاري ورواه مسلم. نعم كذلك الرواة الثقات لم يختلفوا في ألفاظه على الإطلاق. نعم الشيء الذي قالوا يرجح تشهد ابن مسعود قالوا ثبوت الواو بين الجمل، التحيات لله والصلوات والطيبات، مما يشير أو يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، مما يجعل كل كلمة جملة هي ثناء مستقل لله. فإن لما قلت التحيات لله والصلوات والطيبات تعدد الثناء على الله، صحيح؟ أما حديث ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله فهي واحد. لذلك قال الحافظ ابن حجر بأن هذا التعدد نعم يجعلها أولى من هذا الواحد، وإن قيل قال في تفسير بعض الفقهاء قدر الواو في الثانية، قال لو قدرت التحيات والمباركات، لكن هذه وردت فيها صريحة التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. قالوا مما رجح حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا وأمره أن يعلمه للناس كما جاء عند الإمام أحمد وغيره. ثم إن ابن عمر روى أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه علم هذا التشهد بهذا اللفظ للناس على المنبر. ابن عمر روى هذا الحديث بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه علمه الناس وهو على المنبر، لكن قد أجمع العلماء على أن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ألفاظ التشهد يصح الصلاة به. احنا الآن من باب المفاضلة يعني والترجيح من أجل الأجر والثواب أو غير ذلك، أما في الأصل كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام يصح التشهد به. أما الإمام الشافعي رضي الله عنه فإنه أخذ حديث ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. لما أخذ الحديث ابن عباس؟ قال لأن فيه زيادة ألفاظ التحيات المباركات، وهذا ورد في القرآن فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، فلزيادة المباركات أخذها الإمام الشافعي رضي الله عنه. انظروا إلى تنافس الأئمة فيما هو أعظم أجرا، هذا كله يدل أنهم كانوا يبذلون الجهد ويمعنون النظر في ما هو أقرب وما هو أكثر ثوابا وأجرا. لكن الشافعي قال كلمة رائعة جميل جدا، ليت كل طلاب العلم يعملون بها. ماذا قال؟ اسمعوا هذه الكلمة الجميلة. قال الشافعي وأخذت به، هذا قاله في الأم، أخذت به يعني بحديث ابن عباس رضي الله عنه غير معنف لمن يأخذ بغيره مما صح. أنا أخذت الحديث ابن عباس ما كنا وعنف أحد أخذ بحديث آخر، وهذا الذي يجب أن يكون عليه طلاب العلم. أنت إذا اخترت قول الشافعي نعم لا تعنف من أخذ بقول أبي حنيفة، وإذا أخذت بقول مالك فلا تعنف من أخذ بقول الإمام أحمد. فالأمر واسع والحمد لله، والأمر رحب بفضل الله تعالى، ولا ينبغي للمسلمين ولا للمصلين أن يختلفوا في مسائل فيها سعة وفيها أقوال، وكلها لها أدلة، ولكل فقيه منزعه، ولكل فقيه مستنده الذي ذهب إليه. لذلك هذا الكلام كلام الشافعي رائع جدا وهو منهج. ماذا قال؟ وأخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره مما صح. أليس هذا منهجان ينبغي أن نسير عليه جميعا؟ نعم هو منهج. قد ترجح أمرا ثم دع لغيرك أن يرجح غيره أو أن يأخذ غيره. الإمام مالك أخذ بشيء قريب من هذا، أخذ بحديث عمر أنه علم الصحابة يعني الناس على المنبر، قريب من حديث ابن عباس، لكن فيه بدل المباركات الزاكيات، التحيات الزاكيات. وكما ترون أنه كأنه بالمعنى، لأن المباركات بمعنى الزيادة في الخير والزاكيات بالمعنى نفسه. فإذا الإمام مالك أخذ تشهد عمر رضي الله تعالى عنه التحيات الزاكيات الصلوات الطيبات. نعم هنالك طبعا في بعض الأحاديث في بعض الروايات زيادة بسم الله ببداية التشهد، يعني بسم الله التحيات لله. طبعا قال الحافظ ابن حجر كل الأحاديث التي وردت فيها زيادة بسم الله أسانيدها ضعيفة، ومما يدل على عدم اعتبارها يعني ضعيفة لا يؤخذ بها، وخاصة أنه في حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم برقم 404، نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث أبي موسى: وإذا كان عند القعدة، عند يعني للتشهد، وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قولكم التحيات الطيبات. إذن لما قال من أول قولكم التحيات دل على أنه لا تقولوا بسم الله، والأحاديث أصلا الحمد لله الذي فيها هذه الزيادة هي أحاديث ضعيفة وكفينا يعني مؤنتها. طيب الشافعي رضي الله عنه يقول: أقل التشهد لو اقتصر فقط على قوله التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قال: لو لم يزد على ذلك كرهت ذلك له ولم أرى عليه الإعادة. يعني هذا أقل التشهد، يكره ولا يعيده. التحيات لله سلام عليك أيها النبي، يعني لم يقل التحيات لله أو التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره، اقتصر على هذا، صح مع الكراهة وليست عليه الإعادة. كما ترون اليوم يعني هذا الحديث استغرق درسنا كله، أنا كنت محضر إلى آخر ما قرأت لكم يعني باب إيه الدعاء ما يتخير من الدعاء بعد التشهد. نكتفي بهذا القدر لئلا نطيل عليكم، ونؤخر هذا بعد يعني تتمة الدرس إلى الأسبوع القادم بإذن الله. وجز الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.